بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، والكلام لا يزال في المدلس وهو النوع 12، قال: وقد كره هذا القسم، يعني تدليس الإسناد، جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا له، إنكارا لذلك، لأنه تدليس على الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤدي إلى ضياع الثقة بالحديث النبوي. قال: وقد كره، قال: ويروى عنه، أي عن شعبة، أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا على سبيل المبالغة والزجر عن هذا النوع من أنواع العيوب في الأحاديث. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. قال في الحاشية: كلام شعبة، خرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وكلمة الشافعي، قال: نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله. قال الشافعي: قال شعبة: التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة. والصحيح أنه إذا كان ثقة ضابطا، ولا سيما أيضا إذا كان إماما، أن هذا لا ترد به أحاديثه، وإنما يحتاط في أمره، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث. يحتاط في أمره فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث. ولو رددنا حديث المدلسين لرددنا طائفة، حديث طائفة كبيرة من أهل الحديث وأئمتهم وثقاتهم. فالتدليس مأثور عن جماعات من العلماء، كما في كتاب طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وقد يكون جرحا في الراوي إذا كان سيئا، إذا كان ضعيفا وانضاف إلى ضعفه تدليس، فيكون جرحا في حقه. فإذا التدليس هل هو جرح في عدالة الراوي؟ الجواب هو على هذا التفصيل: إن كان الراوي ثقة عدلا ضابطا، إنما حصل منه أنه كان يدلس، فهذا قد تأوله كثير من الثقات، فلا يعد طعنا فيه ترد به جميع أحاديثه، وإنما يحتاط في أمره، ولا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث، كحال الزهري، فإنه ذكر في المدلسين. الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية، وهو من أقبح أنواع التدليس، ومع ذلك هو ثقة، ثقة تناقل حديثه الأئمة في الجوامع والمسانيد والمعاجم والسنن. وهكذا أيضا غيره، لكنهم يشترطون في حديثه إذ أو إذا قبلوه أن يكون قد صرح بالتحديث عن شيخه وشيخ شيخه. قال طيب، والقسم الثاني من يضعف بتدليسه، وهو من كان ضعيف الحفظ في نفسه وكان مدلسا فيزداد ضعفا بتدليسه. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. هذا المذهب صار مهجورا والعمل على خلافه، ومما يدل على ذلك ما أسلفناه قبل قليل، دليل واضح أن هؤلاء المدلسين من الثقات الأئمة أورد حديثهم الأئمة الحفاظ في كتب ودواوين الإسلام. قال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله، وفي ذلك تروى عبارة من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته أو عيبه أو نحو هذه العبارة، أن من دلس ولو مرة فقد أبان عن عيبه فلا يؤخذ حديثه بذلك، لكن ليس العمل على هذا. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. نعم، هذا من حيث الرواية، أما من حيث الرجل نفسه فهو لا يزال ثقة، لكن يذكر في وصفه أنه مدلس حتى يحتاط في الأمر فيؤخذ ما رواه بصيغة التحديث ويتوقف فيما عداه. وهل يصلح حديث المدلس الذي لم يصرح بالتحديث في الشواهد والمتابعات؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن طريق المدلس تذكر في ضمن الشواهد، أن طريق المدلس تذكر في ضمن الشواهد والمتابعات، وإن كانت يعني دون حديث من ضعفه ضعف منجبر، لكن تذكر، أهل العلم يذكرونها عند سرد الشواهد والمتابعات. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، وهذا دليل على أنهم لم يسقطوا عدالة المدلس، لأنهم لو أسقطوا عدالة المدلس لسقطت عدالة هؤلاء الأئمة. وقوله كالسفيانين يعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. ما هو الفرق بين تدريس السفيانين يا عبد الرحيم؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، أي الشخصين وأي الرجلين كان لا يدلس إلا عن ثقة؟ ابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، فإذا تدليسه لا يضر، والثوري تدليسه يضر لأنه يدلس عن كل ضرب أي عن كل أحد. قال قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، يعني يقول ابن الصلاح غاية التدليس، أو قال ابن كثير غاية التدليس أنه نوع من الإرسال، يعني الآن لو جاء مالك فقال قال ابن عمر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا، لأن مالكا لم يسمع من ابن عمر. طيب المنقطع من موضع واحد أيضا يذكرونه في الشواهد والمتابعات، والتابعي إذا قال في الحديث قال رسول الله يكون قد أرسله، والمنقطع أيضا يسمى مرسلا باعتبار الانقطاع. فيقول ابن كثير غاية التدليس أنه نوع من الإرسال يعني الانقطاع غايته، إذا قال المدلس عن فلان عن فلان، وهذا فلان شيخه قد سمع منه في الجملة، كم الاحتمالات؟ عندنا احتمالان، احتمال أن يكون سمعه منه، واحتمال أن يكون دلسه عنه. فإن كان سمعه منه فهو مقبول، وإن كان دلسه عنه فغايته أنه أرسل، أي رواه منقطعا، رواه ماذا؟ منقطعا. قال: وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم، يخشى أن يذكر الواسطة بينه وبين شيخه فيرد بسبب تلك الواسطة. في الحقيقة هذا مما يؤكد أن التدريس غرر، وأن التدريس ينبغي في التدريس أن يتوقع منه. لماذا؟ لأنه إذا كان يترك التصريح بذكر الواسطة بينه وبين شيخه لأنه يخشى أن يرد، فمعناه أنه غير متثبت من الحديث، وأن هذا الراوي الذي أسقطه مردود عند كثير من أئمة الحديث، ولهذا يخشى أن يصرح به فيرد الحديث فيرويه هكذا من دون ذكر ذلك الضعيف الذي يخشاه. فإذا هذا مما يؤكد ومما يقوي كفة ذم المدلس وترك المدلس. قال: وأما القسم الثاني هنا فائدة، قال في الحاشية عن الشيخ أحمد شاكر: فائدة، نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر نهر جيحون لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدريسا أهل الكوفة، أبو إسحاق الأعمش، ونفر يسير من أهل البصرة قتادة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدريس إلى أبي بكر بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدريس بها. وقد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة في التدريس والمدلسين، وكذلك الحافظ ابن حجر متوفى سنة 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر طبقات المدلسين. قال: وأما القسم الثاني من التدريس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، هذا ماذا يسمى؟ يسمى بتدريس الشيوخ، أنه يدلس ماذا؟ الشيوخ. ما معنى يدلس الشيوخ؟ أنه يذكر شيخه بماذا؟ بغير ما هو مشهور به، فيكون مشهورا بكنيته فيذكره باسمه، أو مشهورا باسمه فيذكره بكنيته، أو مشهورا بالنسب إلى بلدة معينة فيذكره بالنسبة إلى بلدة أخرى أو حرفة لم يعرف بها، هذا من أنواع تدليس الشيوخ. قال: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره، يعني لئلا يظهر أمره، وتوعيرا للوقوف على حاله، هذا يعني لكون ذلك الشيخ الذي يذكر أو سيذكره لكونه ضعيفا يريد أن يعمي. طيب، وقد يعمي أمره ويحاول أن لا يقف الناس على حقيقته لأجل تكثير الشيوخ، ولهذا قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره، يختلف أي يختلف حكمه، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، يعني يروي أنا آتي أروي عن شخص هو أصغر سنا مني. طيب، فإذا ذكرته، لو ذكرته بالاسم الذي عرف به لقالوا فلان يروي عن من هو أنزل منه، إذن فلان الذي هو الراوي الأول ليس برحلة، يعني ما ذهب، ما رحل في الناس، ليس بماذا؟ برحلة، يعني ما رحل إلى الشيوخ، وإنما بقي في بلده حتى احتاج إلى أن يأخذ على من هو عن من هو دونه، فمعناه أنه ليس بمجتهد وإنما أخذ عن من هو دونه، فيخشى أن يقال فيه ذلك فيأتي ويقول، بدلا أن يقول حدثنا أحمد بن صالح، يأتي ويقول حدثنا أبو محمد ابن، يأتي يقول مثلا حدثنا أبو محمد ابن محمد النيسابوري. من هو أبو محمد بن محمد النيسابوري؟ هو أحمد بن صالح. كيف؟ كنيته هو أحمد، كنيته أبو محمد، وصالح هذا أحمد بن صالح بن محمد جده محمد، فينسبه إلى جده، ويأتي بنسبة أيضا غير مشهورة لها النيسابوري، وهو يكون مشهورا باسم آخر أو من بلدة أخرى الذهلي، وأتي ذاك ويقول النيسابوري، يعمي عليه تعمية. قال وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه. لو قال لك قائل ما رأيك بهذا الإسناد، ما رأيك بهذا الإسناد، قال حدثنا أبو الخطاب عن أبي عروة عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، ربما تقف وتقول ما من هذا، من أبو عروة، من أبو الخطاب، تعمى عليك الأمر. لكن إذا جاءك سند آخر وقال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس، كيف هذا السند؟ مشهور واضح، معمر كنيته أبو عروة، قتادة كنيته أبو الخطاب، أنس كنيته أبو حمزة، فإذا ذكر هؤلاء الثلاثة بكناهم التبس الأمر على كثير من المحدثين الذين ربما لا يستحضرون أن هذه الكنى لهؤلاء الرواة. قال وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله. الأول يكون ثقة، يكون مقبولا، لكن في نفسه ما يريد أن يذكره حتى لا يقول الناس إنه روى عن من هو أنزل منه. الثاني يكون غير ثقة فيدلسه لأجل أن يمشي حاله، هذا ماذا يكون، ماذا بارك الله فيكم، حراما. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، أي فيحرم، يحرم. نعم. قال وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله وعن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له، والله أعلم. انظر الآن، يعني يأتي إلى راوي فيقول، يأتي مثلا إلى عبد الله ابن أبي داود، مشهور أنه ينسب ابن أبي داود، ينسب إلى أبي داود، فيأتي ويقول عبد الله بن أبي عبد الله، الناس ما يعرفون أن إلا أن يقال عبد الله بن أبي داود السجستاني، فهو يقول عبد الله بن أبي عبد الله يدلس. والآخر حدثنا محمد بن سند، يكون نسبه إلى ماذا؟ إلى نسبه إلى جده. يأتي أبو بكر ابن مجاهد بدل أن يقول حدثنا محمد بن حسن النقاش يقول حدثنا محمد بن سند، الناس ماذا يقولون؟ محمد بن من؟ ابن الحسن النقاش، وهو يقول محمد بن سند، نسبه إلى جد له. فكان أبو بكر بن مجاهد المقرئ مشهورا بتدليس الشيوخ. كم شيخا دلس؟ شيخين في هذا المثال، أبو بكر بن أبي داود ماذا قال؟ بدل أن يأتي بكنيته أبو بكر أتى باسمه قال عبد الله، وبدل أن يأتي بكنية أبيه بن أبي داود قال ابن أبي عبد الله. طيب الثاني محمد بن الحسن النقاش ماذا قال؟ أتى بمحمد لأنه اسم مشهور، ثم قال ابن سند نسبه إلى جده. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح: وقد كان الخطيب لهيجا بهذا القسم في مصنفاته. وكذلك ذكر لنا شيخنا أنه يقع مثل هذا من الحاكم رحمة الله تعالى عليه، الشيخ مقبل لما كان يتتبع المستدرك كان يقع من الحاكم ذلك كثيرا، يدلس الشيوخ. انظر مثلا في الحاشية، قال ابن الصلاح في النوع 48: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري. ما هي كنيته؟ أبو القاسم، نسبته الأزهري. وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي. انظر، غير النسبة وغير الكنية، غير الاسم بدل الكنية. وعن عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. هذا فيه إيهام أن له شيوخا كثيرين. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن أو المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير، والله أعلم. ما هي فائدة هذا النوع من التدريس؟ أنك يعني إذا وقفت على سند فلم تهتدي لرجال السند، نعم بارك الله فيك، أو لرجل من رجال السند ولا سيما الشيوخ، شيوخ المصنفين، فيمكنك أن تبحث عن الكنى وتنظر هل دلس المصنف تدريس الشيوخ. قال الشيخ أحمد شاكر: أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منها، وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. نعم. طيب حاشية أخرى قبل ذلك نختم بها. قال: وبقيت أقسام من التدريس، الحاشية التي قبلها، وبقيت أقسام من التدريس، منها تدريس التسوية، يسوي السند، يجعل السند مسوى كأنه ما فيه سقط وهو فيه ضعفاء قد سقطوا، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد، تدريس التسوية. وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف الشيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات، فقيل له في ذلك فقال: أنبل الأوزاعي، أي أنسبه إلى النبل، والنبل معنى العلو والمكانة، أن يروي عن مثل هؤلاء، أي عن مثل هؤلاء الضعفاء. فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي، أي بسبب تدريسك. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، وهذا التدريس أفحش أنواع التدريس مطلقا وأشرها. إذن هذا تدريس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين. قال: ومنه تدريس السكوت، إسقاط ضعيف بين ثقتين، أو كما قال أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره. ومنه تدليس السكوت، انتبه، ها العطف، باقي عندكم العطف؟ طيب أعطني. قال ومنه تدريس العطف كان يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف وقد ذكر عنه شيء أنه فعله. يقول حدثني فلان وفلان. قالوا لهشيم مرة قالوا لهشيم حدثنا بحديث ولا تدلس علينا. قال اكتبوا أنه كان قد عرف بالتدريس. فقال حدثني فلان وفلان ثم قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بلى قد دلست. فقولي حدثني فلان هذا الذي سمعت منه وفلان أي وفلان لم أسمع منه. هذا تدريس العطف. ومنه تدريس السكوت كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك. هذا تدريس ماذا؟ السكوت. يأتي يقول حدثنا والطلاب يكتبون حدثنا ويسكت ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه يعني كأنه ابتدأ كلاما وذاك حدثنا وسكت. هذا أيضا من التدريس القبيح. والحمد لله قد عرف المدرسون في طبقات معروفة جمعها أهل الاختصاص ونصوا عليهم وصار أمرهم واضحا مشتهرا حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسهيلا للوقوف عليه في باب تدريس الشيوخ. والله أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.